حلقه النهارده معايا ضحى صلاح. ضحى بعيدا عن ان هي صديقه عزيزه، هي كاتبه وروائيه وباحثه وليها اكتر من 7 اعمال منشوره لغايه دلوقتي، اخرهم السلاحف
لا تشعر بالوحده.
لا تشعر بالوحده ليه؟ هنعرف في الحلقه دي السلاحف ليه ما بتشعرش بالوحده. ضحى عامله ايه؟
الحمد لله. انت اخبار
انت الاخبار؟
الحمد لله.
انا عايز يعني اعرف انت بدايه الكتابه كانت معاكي، انت كنت حابه الكتابه وانت صغيره ولا انت طلعت معاكي بالصدفه؟ لان انا عارف ان احنا كلنا نفسنا نكتب كتب، يعني ما فيش حد فينا حتى اللي ما بيقراش عايز يكتب كتاب.
ايوه، كل واحد قبله كده يقول لك بص انت بتكتب، انا لو حكيت لك قصه حياتي دي تتعمل روايه والله كده. وافضل اسمع بقى من الناس قصص حياتهم، بس في فرق بقى بين قصه حياتك انت كشخص وبين الروايه، لان الروايه لازم يبقى فيها حدوته، بس انت حياتك مستمره عادي، ان انت بتروح تعمل خناقاتك وبتكمل في حياتك وتركب الميكروباص وكل الحاجات دي ما هي عاديه كلنا بنمر بيها، يعني ما جبتش جديد، فايه الجديد اللي انا هقدر اقدمه في الحدوته بتاعتي؟ بس دايما الناس حاسه ان هي عندها تجربه كبيره جدا ولازم تحكيها، وانا ما عنديش مشكله، يعني يا ريت كلنا نعمل كتب، والكويس هو هيكمل واللي مش كويس مش هيكمل.
ما انت الكتاب في كتاب اللي هو ترشح على القائمه القصيره لجائزه نجيب ساويرس للادب،
لون مثالي للغرق.
لون مثالي للغرق. الكتاب ده انا حاسس ان هو كان في جزء منه حياتك الشخصيه.
ما هو انا هجيب التجارب بتاعتي منين؟
من حياتك الشخصيه
بالظبط. انا ما ينفعش اكتب عن حاجه ما اعرفهاش، بس يعني في ناس بتكتب فانتازيا، بس انت لازم تخلق الشخصيات اللي انت بتكتبها تبقى حقيقيه ومن لحم ودم، لان انا لو ما كتبتش شخصيه حقيقيه فالناس مش هتصدق ده. لو جبت لك الشخص المثالي قوي اللي ما بيغلطش والتجربة الحب العذري اللي الناس كلها ابطالها اخلاقيين جدا، ما ده مش حقيقي، الناس مش هتعرف ترتبط بيه. فانت لازم دايما تعمل حاجات تبين ان البطل ده، حتى لو انت طلعت فيلن، لازم تخلي الناس يعني تتعامل معاه بشكل ما، تحس ان في ربط بينها وبينه بشكل ما،
تطلع في الجانب الانساني
بالظبط،
حتى لو الشيطان مثلا.
بالظبط.
في مسلسل كده بتفرج عليه في الشيطان بتعاطف معاه اوقات، يعني بيبقى
يعني لوسيفر ولا ايه؟
لا مش لوسيفر،
امال ايه؟
سوبر ناتشرال.
سوبر ناتشرال جميل بس انا بحبه.
نرجع للنقطه الاساسيه. انتي بدأتي الكتابة امتى؟ او اول حبك للكتابة كان امتى؟
من يعني هو مش كحب، انا اصلا ابتديت كتابة علشان اخد موقف، لان انا كنت في اعدادي وكانوا بيدرسوا لنا القصة بتاعت رحلة الى مركز الارض دي،
جامدة.
وانا بقى كنت ايه متضايقة ان ما فيش شخصية نسائية، ازاي ان هم مش حاطين واحدة ست، وان هم بس الرجاله
كانوا تعبانين وقتها وبيروح يشق وبيحفر لمنتصف الارض حوار.
بس فانا قلت لا، انا هكتب نفس القصه وهحط فيها شخصيه بطله بس. فعدت كتابتها، فطلعت مني بقى ان هم بقى بيجهزوا رحله مركز الارض دي، بس دخلت بقى في حوار رومانسي كده وخط غريب، وبعدين لقيتها روايه تانية خالص. وبعدين عجبني بقى الموضوع ان هو ده، ان انا اقدر انا كمان اتخيل حاجه واعملها واكتبها وكده، والقصص والافلام والحاجات اللي انا ببقى عايزه اشوفها دي اقدر ان انا اعملها، ما استناش حد ينتجها ولا يكتبها ولا بتاع، انا اللي هعملها بنفسي. فدي كانت بالنسبه لي حاجه مسليه جدا. وطبعا انا يعني مثلا ما افتكرش ان الانترنت دخل عندنا البيت الا في وقت متاخر لما دخلت الكليه مثلا، وما كانش عندنا الرفاهيه دي. هو كان عندنا جهاز كمبيوتر واحد، ده كان اخويا بيقعد عليه دايما يلعب مثلا، وانا اصلا حتى ما كنتش ببقى يعني شايفه ان في حاجه ممتعه ان انا اضرب صواريخ في فراخ بتطير وحاجات كده اعمل بيها ايه.
ده اسم الكتاب اللي جاي الضحى. اضرب صواريخ في فراخ بتطير. لا بس انت وقتها يعني كتابيا، يعني انت وانت صغيره ما كنتش بتكتبي كويس اكيد؟
لا كنت بكتب كل بين كلمه وكلمه ثم وقف ثم مشى ثم قعد كده بجد. وكنت بكتب لكن، فاكره ان كنت بكتب لكن باللام قالوا لكن. كنت بكتب كوارث.
بس انت وقتها يعني هو ده السبب الاساسي اللي انت اخترتي الجامعه او الكليه اللي انت رحتيها؟ انت في الاخر دخلتي كليه دار علوم، فهذا كان اختيار عشان خاطر انت عايزه تكتبي وتاخديها كمهنه؟ يعني
كنت الاول يعني مثلا دخلت الاول كليه اداب، وده كان بسبب ان انا كنت عايزه ادخل دار علوم، بس وقتها كانت بتاخد تقريبا من 73%.
كنت جايبه كام؟
كنت جايبه حاجه 80 85 حاجه كده،
متفوقه يعني
شويه. بس بصراحه كان ممكن اجيب اكتر، بس انا كنت بفضل اشتري الروايات اللي هي بتاعه عبير واحلام واقعد اقرا كده، فكنت بضيع وقت. بس انا كنت بحب اللي هي المواد بقى النظريه جدا،
تاريخ،
التاريخ بقى والفلسفه وعلم النفس والحاجات دي، الحاجات بقى اللي كنا بناخدها. حتى المواد اللي ما كانتش مثلا عندي، يعني انا كنت باخد علم نفس كنت اروح اقرا بقى كتاب الفلسفه والحاجات اللي مش مقرره عليا. فدي كنت دايما اكتر درجات كويسه فيها يعني. بس والدي بقى قال لي لا، احنا يعني المجموع بتاعك ده تدخلي اداب. فدخلت بقى اداب حضاره اوروبيه كده، ودرست برضو شويه حاجات.
اداب كانت حضاره اوروبيه،
كنا بناخد الفروع بتاعه اللغه اللي هي اللغات القديمه، يعني واخدين يوناني قديم ولاتيني، واللغات بقى اللي تفرعت منها اليوناني الحديث، وخدنا ايطالي. بس طبعا يعني كان معظم الدكاتره ما كانتش بتيجي، فيعني انا فاكره ان دكتور الايطالي كان هما دكتورين، واحد ومراته، والاثنين تقريبا
كانوا ايطاليين.
لا ما كانواش ايطاليين، هما كانوا في العنايه المركزه طول الوقت، ما كانش حد بيدرس له.
دي حاجه سوداويه، وطبعا جزء من اسباب ضحى ليه بحب كتاباتها ان هي اوقات بتروح ناحيه السواد. كوميديا تراجيديا ايه، كوميديا،
كوميديا
سوداء. كوميديا السوداء. طب انت لما بعد كده دخلتي دار علوم،
حولت بقى، يعني انا كنت بكتب في الفتره دي، كنت بكتب يعني حاجات كده على جنب. بس اللي هو انا ما عندي بقى اخطاء لغويه بالهبل، وكل حاجه يعني بكتبها بقلد اللي بقراه.
بس هل الكتاب ما لهمش يعني في مرحله الكتابه؟ انا حسب فهمي ان في اديتور او في حد محرر بيخش وراك يصلح غلطات.
فاكر نفسك في لندن ولا ايه؟
مش عارف، بس هل انا اعرف ناس بيكتبوا كتب بره؟ انا متاكد 100% ان هو ما بيعرفش يكتب.
لا بره في اديتور، وهو بيقعد مع الكاتب يقول له تعالى كده يا ابن الناس انت ايه اللي عامله ده وبتاع وكده، وهنا انت عامل، وبيقول لك بقى المشاكل اللي عندك في الروايه وتصلحها ازاي.
بس هنا انت ما عندكش ده.
احنا هنا عندنا الموضوع ده في التحرير الصحفي، يعني انت عندك محرر صحفي، يعني ممكن واحد يبقى كاتب مقال كده بثلاثه تعريفه، والمحرر هو اللي يظبط
كل
المقال
حاجة تانية.
وممكن ويروح بقى التاني ده الصحفي اللي كاتبه بثلاثه تعريفه ياخد جايزه بيه. بس يعني فبعدين المحرر طبعا بيحس ان هو مقهور، بس دي يعني شغلانتهم. عشان كده احيانا المحررين بياخدوا مرتبات اعلى من اصلا الصحفيين. فده مؤخرا ابتدى يبقى موجود في بعض دور النشر الحمد لله يعني.
لان انا في كان عندي مشكله دايما في الروايات العربي او الكتب العربي، ان هو كتير بحس ان هو كتبها على وورد دوكيمنت وقرر ان هو ما يراجعش وهينشرها بالغلطات.
ما هو على حسب انت بقى مودي الكلام ده، او حسب اهميتك ككاتب عند الدور، وحسب برضو دار النشر، لان في دار نشر عندها بادجت ان هي تحرر. في دار النشر تانية يا دوبك هي بتنشر لك بالعافيه وانت بقى تتكل على الله. ايه
هنخش احنا في التفاصيل بتاعت ده دلوقتي، بس انا عايز او اجي حته. انت لما كنا بنتكلم قبل ما نسجل كنت بتكلمي على ازاي ان دار علوم ساعدتك في ان انت تكتبي صح، وان انت شايفه يعني ان هي كانت عامل مؤثر في طريقه الكتابه بتاعتك او تغيير تطور الكتابه بتاعتك. هل دي حقيقه؟
انت مثلا كحد مثلا هاوي كتابه، هل هتدرس 4 سنين؟ يعني هل انت بتروح تدرس كتابه او علوم لغه عربيه لمده 4 سنين، وبعدين تدرس سنتين دبلومه، وبعدين تدخل ماجستير علشان تكمل وكل ده؟ يعني انت عندك موهبه، الموهبه دي موجوده، بس دايما هتبقى مش زي موهبه اللي بيذاكر واللي بيكمل. في ناس كتير حتى مش شرط ان هم يكونوا متخرجين من دار علوم او متخصصين او كده، بس هو مكمل على نفسه، هو بيقرا القديم والجديد، مش بيقرا الجديد بس. ان في ناس تيجي تقول لك انا بكتب كتاب يعني كبار، يقول لك انا ما بقراش. لو ازاي يعني؟
عشان ما ايه، عشان ما اخدش افكار من حد تاني، او عشان خاطر ما احسش ان انا بكتب كتابته. عارفه لما انت
ده اي كلام، ده بيقرا بس ما بيقولش يعني ما ينفعش، هو بس ممكن مش عايز يعمل دعايه للكتاب.
طب انا عايز اسالك سؤال هنا بقى في الحته دي مهمه جدا. ليه جزء كبير من الكتاب اللي انا بحب اقرا لهم كانوا دكاتره سنان؟ هل في حاجه علاقه بين دكاتره
سنان؟ هو تقريبا يعني الطب بشكل ما بيحفز الجانب الشعري عند الناس. يعني معظم، حتى انا ليا صديقه هي طبيبه، دعاء ابراهيم، هي يعني هي برضو مكمله في الطب وبتاع، بس هي بتكتب، بس الروايات بتاعتها دمويه جدا.
عشان هي ده طبيب.
بس معظم الناس زمان، كان ابراهيم ناجي تقريبا برضو كان طبيب،
دكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه كان طبيب، دكتور نبيل فاروق كان طبيب،
كلهم كانوا اطباء. كانوا اطباء يعني
فما درسوش في دار علوم.
لا ما درسوش في دار علوم، يعني هو بيقطعها لنا.
انت شايفه ان هو ان انا اكون كاتب كويس محتاج
لازم تبقى قارئ كويس؟ والله عندك مقدره ان انت تاخد لك ورشه في الكتابه، ورشه في الصحافه، ورشه فكتبت حتى لو يعني حتى السيناريو، روح خد ورشة سيناريو، روح خد ورشة مهارات صحفية، مهارات اللي هي بتاعت الأخطاء اللغوية الشائعة، أي حاجة من دي هتفيدك، هتفيدك لو بمعلومة أن أنت بدل ما تكتب، بدل ما أقول تجربة تقول تجربة، يعني هتفيدك على المستوى اللغوي. واللغة عندك أهم شيء، يعني دي الأدوات اللي بتمكنك من أن أنت تبقى كاتب. فلما أنت اللغة بتاعتك تبقى مش كويسة، هتبقى كاتب كويس إزاي؟
هسألك سؤال، لو أنا في المناهج بتاعتنا اللي احنا كنا بندرسها، كان دايما عندي مشكلة في حتة أنها حاسس أن هي دراسة اللغة العربية عندنا في المدارس ما كانتش أحسن حاجة، زي ما الإنجليزي ما كانش أحسن حاجة. فهل أنت شايفة أن وأنا دي حاجة شايفها في الشغل حتى لما بنشتغل، أن هو كل ما أنت تكوني متمكنة في اللغة سواء كان عربي أو إنجليزي، كل ما يكون فرصك في الشغل أحسن بكتير، بس الناس مش مديها ده أهمية؟ مش خلاص كده تلاقي دلوقتي مدارس مثلا عربي ما لهاش في الإنجليزي، تلاقي مدارس إنجليزي اللي بيطلع منها ما بيعرفش يكتب كلمتين عربي. فهل انت شايفة ان ده، يعني هل انت شايفة ان المفروض نتعمق اكتر في دراسة اللغات في سن اصغر؟
هو عموما مش هتفرق، لان كده كده انا شايفة ان انا مثلا اللغة بتاعتي كانت سيئة في الاخطاء وكده، حتى لو انا عندي موهبة، حتى لو انا بكتب، هي كانت سيئة لحد ما دخلت الكلية بتاعت دار العلوم وابتديت. انا ما لحد ما دخلت الكلية ما كنتش اعرف الفرق بين التاء المربوطة والياء المربوطة، كان كله رايح
اللي كان عليها بعد ما
بس لحد ما دخلت الكليه انا كان عندي غلطات من النوعيه دي. في ناس تانية لا، في ناس اصدقائي لا اتعلموا صح، ربنا كان رزقهم بقى بمدرسين كويسين علموهم او خدوا بالهم من الغلطات بتاعتهم وساعدوهم وطلعوا، او حتى بابهم ومامتهم كانوا بيعرفوا عربي، او يعني مش بيعرفوا عربي، كانوا دارسين للغه العربيه، سواء بقى متخصصين مدرسين او كده، فطلعت اللغه بتاعتهم احسن بكتير، رغم ان هم تخصصوا في الطب او حتى في الهندسه او كده، اللغه العربيه بتاعتهم كويسه جدا. فيعني هي بتبقى على حسب طبعا انت ناشئ في ايه، بس انت لو شايف ان انت عندك موهبه وديك اهو اتخرجت واشتغلت وبتكتب على جنب لنفسك، طور بقى الموهبه دي.
ما عايز اسالك بقى سؤال في الحته دي، انا مثلا انا بحب القرايه جدا، انت عارفه يعني بحب القرايه جدا، ونفسي اقرا اكتر طول الوقت، وحاسس بالذنب ان انا وراش كتير. بس لما باجي، ودي حاجه على ما اعتقد ده جزء مهم، وانا حاسس ان هو يعني من الاساسيات بتاعت الاستشاره اللي انا جايبك تستشيرك فيها النهارده. دلوقتي احنا اي حد، انا مثلا كمثال لما باجي عاوز اكتب حاجه، بيبقى عندي فكره انا شايفها ظريفه وعايز اكتبها، ما اعرفش ابدا منين، يعني ما اعرفش بداية منين. انت لما كان بيجي لك فكرة، يعني مثلا تعالي ناخد اخر رواية نشرتيها، السلاحف
لا تشعر بالوحدة،
دلوقتي الاسم ده جه بعد ما خلصت كتابة ولا في الاول خالص؟
لا، هو جه في النص. يعني بص، انا كنت عندي الفكرة بتاعت الرواية، وبعدين جه في دماغي العنوان، وبعدين انا روحت قعدت ادور هل هي حقيقي، عشان انا مش هينفع ان انا اقول السلاحف لا تشعر بالوحده.
هل هي حقيقي ان السلاحف
لا تشعر بالوحده؟
يعني لو السلحف لوحدي مش هبقى متضايق ان انا
رايح؟ لا خالص، ده تبقى مبسوط علشان ما فيش حد بيشاركك الاكل بتاعك والميه بتاعتك والعيشه بتاعتك، لان هم اصلا مخلوقات مستقل جدا، فممكن لو جبت سلحف تاني
يتضايقوا من بعض،
يضربوا بعض اصلا او كده، يتنازعوا على الاكل وبتاع.
طب انا لو انا قلت لك قولي لي الملخص او السمري اللي بتكتب في ظهر الكتاب، زمان دلوقتي بقى بيكتب اراء الناس في الكتاب، دي حاجه بتضايقني جدا.
جميل جدا.
لا بتضايقني جدا ان انا امسك اجيب كتاب وابص كده اقول ايه التايتل، شكله حلو، السلاحف لا تشعر بالوحده حلو، عايز اعرف بقى ايه ملخص الكتاب، اقلب ورق الاقي حد الكتاب ده رائع جدا ولازم تشتريه، ليه؟ انا ما اعرفكش اصلا، انا ما اعرفش اصلا مين الناقد اللي بيقول.
لا انت بس بتعمل كده عشان ده قصدك على الكتب العربي؟ طب الكتب اللي بره عادي؟
الكتب اللي بره بيبقى محطوط عشان
نيويورك تايمز، مش عارفه
بقى، بس مكلفينها شويه، فبيبقى فيه الكوفر. فالكوفر ده بيبقى جوه كده في اول صفحه الكوفر.
ايوه انا فاهم.
اسمه ايه اللي هو عامل زي كانه البطانيه
سليف تقريبا،
ما حاجه كده اللي هو سليف. فالسليف ده بيبقى مكتوب في الاول هنا الملخص عشان اشتري ولا لا.
ايوه
انا برضو انا مش داخل اشتري علشان واحد صاحبي قال لي اقرا، ما انا دخلت فيلم باتمان انت بتحبيه جدا، انا بكرهه جدا عشان هو حاسس ان هو مش بكرهه جدا بس حاسس ان هو يعني اتفرج عليه في البيت، يعني من كتر ما هو يعني مش مسلي، 3 ساعات اقعد مهم يعني نرجع لموضوعنا. ف الملخص للسلاحف لا تشعر بالوحده, هو الكتاب بيتكلم عن ايه؟
بص, هو الكتاب بيدور في يوم واحد عن بنت ولدها بيتوفى. فهي بعد الدفن بيبدا من وهي في البيت بتاع والدها, ان هي حبست نفسها في الدولاب بتاعه مع السلحفة بتاعتها وهي صغيرة, وبيبدأ يكون في حوار بينها وبين السلحفة لحد ما اليوم يخلص. وطبعا وهي قاعدة في الدولاب بيحصل بقى ان ايه, في ناس تدخل الأوضة تتكلم تسمع حاجات, هي تخرج تجيب حاجة وترجع. بس هو بيدور في اليوم ده وازاي ان انت ممكن يوم واحد في حياتك تمر بيه يغير تفكيرك مشاعرك بالكامل. الشخص اللي انت شايفه ان هو مثالي جدا ممكن ان انت تكتشف ان هو لا, هو مش مثالي. مشاكلك اللي انت منغمس فيها جدا تحس ان هي قد ايه ان هي تافهه وحاجات ممكن تعديها. علاقتك بالاشخاص اللي انت تكون مثلا عندك مشاكل مع والدتك او مشاكل مع قرايبك تكتشف ان هم لا, صورتك نفسها اللي انت شايفها, انت شايف نفسك بصوره اخلاقيه ان انت مثلا بتساعد ده وده وده, ازاي هم شايفين طريقه مساعدتك ليهم عامله ازاي. فهو كل ده ان ازاي رحله في يوم واحد ممكن تغير حياه الشخص بالكامل.
الفكره دي جات لك منين؟
من وفاه والدي. لما والدي توفى انا كنت بعد الدفنه وكده, وما رجعت البيت بتاعه انا فتحت الدولاب بتاعه وانا كنت عايزه احس ان هو موجود. انا ما كنتش متخيله ان هو مش موجود, ويعني ان العالم ماشي وان الناس دي بتتحرك وان ده رايح يجيب القهوه وان ده بيعمل العزاء وان ده بيشغل القران, وانتوا ازاي بتتحركوا وقادرين تكملوا. فقعدت جنب صف البدل بتاعته واكتشفت ان بابا ما بيغيرش البدل بتاعته غير كل رمادي نفس الدرجه. وحتى لما مسكت البدل بتاعته هي ملهاش ريحه, مفيش حاجه مميزه. حسيت ان هو شخص مش هيتغير العالم بان هو فرقه, بس انا نفسي انا اتغيرت. وبعدها كانت السلحفه مركونه في ركن كده.
في سلحفه حقيقيه؟
السلحفه دي موجوده.
هي بتعمل ايه في الدولاب ده؟
سؤال. لا, ما كانتش في الدولاب, هي كانت بره الدولاب كده.
كنت مربينها في البيت يعني.
دي سلحفه الطفوله. بس انا بصيت لها كده وقلت لها بابا مات. وبعدين حسيت ان انا ادركت ان هو خلاص هو مبقاش موجود. وفضلت قاعده في المكان ده شويه. فبعد لما ده خلص وبابا وحشني انا عايزه اتكلم معاه, فبقيت احاول اكتب له رسائل. وبعدين حسيت الموضوع ده زياده, فبعدين بقيت اكتب رسائل دي للسلحفه. وبعدين المشهد ده بتاعي وانا في الاوضه وقاعده جنب السلحفه ما كانش بيفرقني. فحسيت ان انا عايزه اعمل حاجه فيها المشهد ده, بس مش بشخصيتي, بشخصيه واحده تانية. اكتب قصتها ان هي تخطط موت ابوها في الفتره دي, ولما هعمل ده انا هقدر اتخطى وفاه والدي. حاولت ابدا فيها كتير يعني, كتبت المشهد الاولاني ده تمام. كل ما كنت ببدا فيها كان بيجيلي بقى انهيارات, بكاء بقى شديد وبتاع. حتى جوزي كان يطلع يلاقيني وشي منفخ وبتاع, فمعلش طيب سيبيها دلوقتي بتاع. حد بعد ما فات 3 سنين تقريبا دار النشر كلمتني, هي نازله ايه في المعرض. وانا فاهمه كانش عندي اي خطه, انا كان عندي مثلا في 3 روايات مفتوحين مش كاتبه فيهم اي حاجه. فقلت لهم انا هكتب الروايه دي بس. وبعدين حتى جوزي قال لي انت هتكتبيها ازاي يعني دلوقتي, انت عارفه الحاله اللي بتدخلي فيها مش هتقدري ومش تعرفي تسلمي. فقلت له خلاص احنا يعني هنقعد سوا ونرتب القصه بقى. ففي دايما هو عودني ان انا استخدم اللي هو الماستر شيت بتاع سيف زكات, لو عارف
الكتاب.
في اللي هو انت عارف سيف زكات بتاع اللي هو كتابة السيناريو, كتاب بتاع سيف زكات.
لا, ده كتاب المفروض اي حد عايز يكتب سيناريو يقراه.
ده الكتاب ده لازم, هو بيقول
سيف زكات انقذ القطه.
بالظبط.
في ترجمه منه عربي برضو
تقريبا, نزلت نزل منه ترجمه عربي بس هي مش مشهوره قوي. وفي منه بقى واحد لكتابة الروايه.
اوكي.
المهم يعني ان هي فكره اللي هو سيف زكات ده, هو بيقول لك ان انت تعمل مشهد دايما في الاول, ان هو انت لو حتى البطل بتاعك ده فيلن او كده لازم تعمل مشهد تعلق البطل, تعلق الناس بالبطل بتاعك. ان هو مثلا حتى لو كان مشهد ان هو بينقذ قطه من الشارع من اي حاجه حصلت لها, فده هيخلي الناس تحس ان هو الشخص ده فيه شويه جودنس كده, فهتفضل ان انت تانفولف معاه وتتابع مع القصه بتاعته. فهو في شيت كده بيقول لك انت المفروض من صفحه كذا لكذا تعمل كذا, البدايه هتبقى هنا ومش عارفه ايه وهنا وهنا هيحصل كذا,
بيديك الهيكل اللي انت هتحط عليه
حاجه. وفي واحده خدت نفس الفكره عملتها على الروايات، ويعني انت يعني هي محلله كل الروايات البيست سيلينج بالطريقه دي،
ان فيهم اشكال معينه
مي بيفور يو، زي سندر، زي مثلا كل الحاجات اللي هي البيست سيلينج بتاعت دي حللتها بالمنظر ده، اللي هو ذا هيت يو جيف، اعداء الطائره الورقيه، الحاجات دي كلها هي محللاهم.
يعني هو حد خد الكتب المشهوره وقال لك والله هم بنوا كده
نفس البونه، نفس البونه بتاع
زي
نفس.
في حد قال لي ان هو كان في كم نوع من القصص، 11 نوع
زي زي اللي هو بتاع رحله البطل ذو الالف وجه دي تقريبا،
مش عارف. بس حد قال ان هو الكتب او الروايات او الافلام ما بتخرجش عن مجموعه معينه. أيوة من الاشكال
مظبوط. ايوه كل الحاجات دي اتعملت وكل الافكار اتهرست وكل الناس، انت بس بتقدم لي ايه جديد او بتقدم ايه جديد في نفس الفكره المهروسه مليون مره. في مليون روايات كتبت عن الفقد، العزاء، ان الاب، وفاه الاب، بس ما انا تناولتها ازاي، عملت ايه فيها جديد بس. فجينا بقى استخدمنا الماستر شيت ده، ودي ميزه برضو ان الواحد يبقى متجوز شخص كاتب. فان هو
مع انه هو تخصصه استاذ باسم الخشن تخصص فانتازيا وساينس فيكشن وقتل ونهب ونظريات مؤامره
وجريمه
ونظريات مؤامره وماسونيه وما بعدها.
بس فقعدنا بقى نظبط ده على الماستر شيت بس. وبعدين مثلا لما كنت اكتب وانا اجي مثلا ايه اقول له بص احنا هنعمل هنا مثلا كده، يقول لي بصي كده هتبقى رخيصه شبه ما اعرفش ايه، بس
تجنبي النحت او تجنبي ان انت يبقى شبه حاجه ثانيه
او تجنبي او مثلا لا الحته دي هنا بتتكلم عن نفسك.
بس دي ميزه ان انت ككاتبه يبقى عندك حد، مش ضروري لازم يبقى جوزك، بس يعني يبقى عندك صديق او اصدقاء بيقروا اللي انت بتكتبيه.
بس في اصدقاء انا عارفه ان انا لو كتبت ايه هيقولوا لي برافو. يعني انا يعني وهم علشان هم بيحبوا كتاباتي ايا كانت في اي شكل. فانا ده يعني انا ده بحبه برضو، ان انا حتى لما هو يقول لي على حاجه لا دي وحشه قوي اروح بص بص ويقول لي وحشه اقول له جميله. فيعني دي برضو ميزه ان هم عندي اصحاب كتاب. وفي ناس حتى من اصحابي ما كانتش شايفين مثلا ان الروايه قصيره قوي، بس انا بحب اكتب اللون ده من الروايات، بحب اكتب روايات
قصيره.
انا
اول مره والله مؤخرا عرفت ان في روايات قصيره. انا عارف ان في قصه درسنا في المدرسه واحنا صغيرين، القصه والروايه، القصة قصيرة، الرواية طويلة.
طب ما في قصة طويلة، يعني اشمعنى الرواية مش اشبه منها قصير.
فلما بدأتوا تشتغلوا على الماستر شيت بتاعت سيف دكات دي وعملتي الاستراكشر ووصلتي يعني ايه اللي ما وقعكيش تاني في نفس الدوامة بتاعت ان انت الاكتئاب او الانهيار بسبب قرب القصة ليكي؟
كان بيتابع بقى معايا كل يوم اللي هو انت احنا عايزين نسلم، احنا عايزين نسلم، ومش ما وقعنيش في دوامه الانهيار. انا كنت بكتب واعيط جدا، وبعدين اروح قايمه ادخل يعني في الاوضه بتاعته افضل قاعده جنبه شويه كده يقول لي ماشي، بس يفضل يهون عليا، بعدين اخرج تاني اقعد على المكتب اكمل كتابه وهكذا. فهي كانت يعني هي كانت فتره صعبه، حوالي هي كانت اقل من شهر.
بس ليه تعملي نفسك كده؟ يعني ايه ليه خدتي القرار بتاع ان انا اكتب حاجه قريبه مني تتعبني؟
انا كنت محتاجه احس ان انا ودعت بابا، لان انا ما شفتوش اخر يومين ما رحتلوش المستشفى فيهم، وده كان فضل محسسني دايما بالذنب. دايما الاشخاص لما بيفقدوا حد هم بيبقوا حاسين دايما ان هم مقصرين معه بشكل ما، حتى لو ودوا افضل المستشفيات في الكون، حتى لو عملوا عشانه كل حاجه، حتى لو اتبرعوا له بكليه او حاجه، هيحسوا برضو ان هم دايما مقصرين، وخصوصا مع الاب. ودور الاب عموما الواحد ما بيكتشفوش، يعني دايما احنا بنحس ان احنا متعلقين بامهاتنا اكتر، وان امهاتنا دول عشان في كل صغيره وكبيره في حياتنا هم موجودين. الاب دايما دوره مهدور جدا، وما بنحسش ان هو في حاجه فرقتنا لما هو بيبقى مش موجود. بنحس ان قد ايه لا، انا حاسه ان انا فعلا ما ماليش ظهر، او فقدت الشخص اللي انا بتسند عليه، حتى رغم ان انا اوريدي متجوزه. بس دور الاب دايما صعب، وحتى ما بقتش متخيله ده اللي انا حاسه بيه وانا ليا زوج مثلا. طب اخويا حاسس بايه؟
هل بقى كتابه الروايه دي، هل كتابه الروايه دي خلاكي تقفلي الاحساس بالذنب ده؟
انا حسيت ان انا ودعته، يعني انا ودعته وداع علاقه،
اداكي كلوجر، اداكي القفله بتاعه القصه. ودي كانت حاجه حسك ان انت كان في ناس تيجي تقول لي انا حسيت ان انا كاني كان في طوبه كبيره جدا على قلبي وشالت، فهل ده كان نفس الشعور كده؟
اه يعني ده خلاني احسن بكتير، حتى ان انا بقيت قادره ان انا اتكلم عن الموضوع، الاول ما كنتش بقدر. بس
انا ده يعني الموضوع ده بيشد انتباهي شويه في حته ان هو اوقات كتيره بحس ان حتى لما بقعد اقرا حاجات يعني حتى في الكليشيه بتاع السيلف هيلب او التنميه البشريه حتى أيوة. انا وانت بنحبها جدا
ايوه
اوقات كتير بحس ان هو بيجي يقول لك ايه انت لازم تعالجي الموضوع بنفسك، يعني لازم لو انت عندك حاجه عايزه تعمليها اكتبيها او اقفي قدام المرايه واتكلمي مع نفسك وقولي لها كذا، او مثلا دكتوره نفسيه تقول لك انت بصي تخيلي ان قدامك نسخه منك 9 سنين كلميها وقولي لها هتعملي ايه. ف انا بحس ان هو يعني دايما الموضوع بيرجع للشخص، يعني يا اما تكتبي الافكار بتاعتك يا اما تقفي قدام المرايه وتكلمي نفسك. ف هل انت بالنسبه لك الكتابه حاجه بتساعدي بيها نفسك، ولا ايه الهدف الاساسي للكتابه؟ هل انت مثلا زي في كتاب بيقول لك انا هتجنن لو ما خرجتش القصه دي من دماغي، فيبدا يكتب القصه ويستريح بعدها، فهل انت من النوع ده، ولا من النوع اللي هو بيحاول يتعامل مع الحياه عن طريق ان هو يكتب حاجات تريحه؟
لا، هو اللي انا بكتبه ما بيريحش حد يعني، عموما
بيريح انت بس بيريحش ناس تانية.
لا والله، حتى انا يعني بعض الحاجات انا بكتبها هي بتبقى مؤلمه جدا، وبحس ان بعض الاشياء دي هتكسرني انا شخصيا. يعني انا احيانا بحس ان انا وانا بكتب بفقد جزء من ذاتي في العمل ده، وبفضل احس ان انا طب انا هفضل افقد لحد ما يحصل ايه، هل بقى بعد ما اخلص كل اللي عندي بقى هل هختفي، هل هتلاشى بقى، هبقى عامله زي هحس بخفه، ولا الموضوع هيبقى بالعكس.
طب لغايه دلوقتي بعد 7 اعمال منشوره
لسه بكتشف نفسي، ما اعرفش.
هل انت احسن من اول كتابه او من اول كتاب اتنشر؟ حاسه ان انت تطورتي يعني؟
هو يعني انا تطورت في الاسلوب واللغه،
هل بقى اسهل الكتابه؟
والكتابه بقت مش اسهل قد ما هي، الاول انا كان عندي افكار جامحه شويه، ان كنت بكتب اللي بيجي على بالي من غير ما من انا اعمل بقى من غير ما اعمل بقى الشيت وامشي عليه ومن غير كده، فكنت بكتب الحدوته اللي في دماغي زي ما هي. فده اختلف دلوقتي، الامور بقت متماسكه اكتر، القصص بقت افضل، بس في نفس الوقت في نوع معين كده برضو من الشغف كبر يعني نضج، وانا ساعات بحتاج النوع ده، ان هو بيخليني ان انا قاعده اخلص ممكن عمل في 3 ايام، اقعد ما نمشي الا لما اخلص الشيء ده اللي انا بكتبه. نفس الوقت لا، دلوقتي نا اللي هو خلاص انت كبرت عندك مسؤوليات، انت مش هتعرف تعمل ده، فهتخصص وقت مثلا لنفسك 2 ساعة في اليوم هكتب فيهم، يا اما خلاص باي باي ما كتبتش في الوقت ده، فانت عندك شغلك، عندك حاجاتك اللي بتعملها وهكذا.
ما انا فاكر كان في، ما اعرفش انت بتحب تقري ده ولا لا، بس انا كنت بحب اقعد اقرا الروتين اليومي بتاع الكتاب، فكان مثلا حد زي نجيب محفوظ بيقعد يكتب برضو عنده 2 3 ساعات ولا ما اعرفش، يبقى ينزل ياخد البريك بتاعته بعد كده يرجع يكمل كتابه وبعد كده.
أيوة.
هل انت برضو بيبقى عندك نوع من الروتين كده، ولا جدولك غريب لان انت بتشتغلي جنب ان انت يعني روائيه وكاتبه وباحثه وحاجات كتير؟
يعني انا بشتغل شغلانه
وظيفه، لان ده سبب ممكن يبقى، معلش قطعتك، بس ده سبب من اسباب ليه ممكن حد يقول لك انا ما عنديش وقت ان انا اكتب كتاب، بس انت واحده بتكتب بتشتغل وكتبت 7 اعمال منشوره،
انت دايما عندك وقت، انت بس محتاج تظبط ايه المهم عندك. انا عندي 8 ساعات في يومي بروحهم الشغل، وعندي 1 ساعة مواصلات او 2 ساعة مواصلات، فادي كده 10 ساعات، وبنام 7 ساعات، فهيبقى فاضل لي مثلا في اليوم 4 5 ساعات مثلا في الاخر. هختار بقى هشوف فيهم فيلم، ولا هغسل فيهم، ولا هطبخ فيهم، ولا ممكن نستغنى عن الطبخ النهارده واجيب دليفري واقعد، لان انا غير كده انا عندي برضو الكتابه والترجمه. فلازم ابقى حاطه جدول ليه.
فلازم ما فيش كاتب تعرفيه ومش منظم، لازم
الكتاب. لا لا، في كتير يعني، مش كل الناس عندها نفس الحاجات، او يعني في اللي متجوز في اللي مش متجوز، الموضوع بيختلف جدا. والحياه يعني الحياه بتعلمك عموما لما تكون عندك وظيفه 8 ساعات وانت شخص متجوز، وكمان خصوصا ان في كمان متجوزين وعندهم اطفال. فده يبقى لازم تخلق لنفسك وقت، حتى لو هتصحى الساعه 4 الفجر تقعد ساعتين تكتب، فانت لازم تخلق لنفسك وقت. لو ما خلقتش لنفسك وقت ده، انت هتتخنق بافكارك.
هل بقى وده سؤال انا عارف اجابته بس انا لازم اساله، ان انت تبقي كاتبه، انا اعتقد ان ده ان انت تبقي كاتبه فول تايم او ان انت تبقي كاتبه متفرغه، ده شرف بينوله نسبه قليله جدا جدا في العالم، ونسبه قليله جدا جدا برضو في مصر، اقل بكتير من العالم. فهل دي حقيقه ولا
مين كاتب متفرغ؟
مين كاتب متفرغ؟ حد زي برا، جيمس باترسون بيكتب كتاب كل سنة بيكتب كتاب. ستيفن كينج متفرغ.
ماشي. لا دول ربنا كريمهم بسيناريوهات وحاجات كده.
يعني لو ان هو ان انت احمد مراد في مصر على ما اعتقد كده، بس هل هي لو انت مش احمد مراد ولو انت مش جيمس باترسون او ستيفن كينج او الكتاب اللي هم،
بس مراد بيعمل اغلفة
بس على ما اعتقد بيعملها هواية.
هتظل شغل وهتظل حاجة بتتسلم ويعني كده
أكيد، بس هو بيعملها مش عشان خاطر هو مضطر، هو بيعملها عشان خاطر تمام.
ماشي،
فاهم قصدي؟ أنا ده قصدي عليه، اللي هو هل أنت لو أنت جيتي قررتي في يوم أنا أقول أنا هتفرغ للكتابة، هل فعلا الكتابة مجدية بالنسبة لك ككاتبة دلوقتي؟
كفلوس يعني؟
ده أول حاجة طبعا.
لا طبعا،
لا
يعني لا.
ليه بقى؟
علشان أنا مش ببيع 50,000 نسخة، وروايتي مش مترجمة حوالين العالم، فباخد حقوق. حاجاتي ما بتتعملش أفلام، فباخد حقوق السيناريو.
اشمعنى احنا مش زي، يعني انا حاسس ان هو احنا فكرة ان انت عندك كتاب مصريين، يعني انا مثلا مش بقولك كده اطراء ليك يعني، انت عارفة، بس انا في كتب من كتبك بحبها، وحاسس ان هي المفروض تبقى بتترجم وتتباع بره وتتشاف بره. بشوف كتاب يابانيين وكتاب من اسكندنافيا من السويد وما اعرفش ايه، صغيرين بس لسه طالعين وبيترجم لهم شغلهم، وبلدهم بتزقهم بره البلد على اساس ان هو جزء من اللي هو التصدير الثقافي. فهل ده حاجه ناقصه عندنا احنا؟ لان احنا ما عندناش مثلا غير الاي يو سي، المكتبه بتاعه الجامعه الامريكيه بتترجم حاجات نجيب محفوظ وعلاء الاسواني و و و بس هل انت حاسه ان ممكن فرصك حتى على الصعيد المادي تبقى احسن لو انت اعمالك بتتنشر بره؟
هو انا لو كنت بكتب بالانجليزي كانت فرصي هتبقى افضل، لان انت متخيل ان الانجليزي مش محشور في دولة معينة. فحتى
عالميا احسن
بالضبط. حتى يعني ادخل على جود ريدز على اي كتاب من الكتب البيست سيلينج، رواية مثلا مي بيفور يو، شوف مثلا الهنود والاسيويين اللي عامل لها ريفيو. مجرد ان انت تبقى كل العالم تقريبا عارف الانجليزي، فانت لو بتكتب بيه فانت هتضمن قاعده جماهيريه كبيره.
طب هل انت، انا حاسس ان هو مثلا حد زي نجيب محفوظ باع نسخ من كتبه اكتر بلغات تانية عن اللغه العربيه يعني،
في كل الاحوال هو خد نوبل. فمجرد ما انت بتاخد نوبل انت لا يعني ده يعني حتى لو ما يعرفكش هيعرفك. ولا برضو نجيب محفوظ مش كل يعني، مثلا كان في الدكتور احمد بلبوله رئيس قسم النقد ورئيس قسم الادب في كليه دار العلوم، لما كان بيدرس في كوريا الجنوبيه، لا كان في كتاب مصريين تانيين الطلاب بتوع جامعه سول عارفينهم ككتاب، بس ما كانوش عارفين نجيب محفوظ.
فمش ده العامل،
مش العامل عموما. في طبعا الجواز يعني بتساعدك ان انت تترجم طبعا، وان انت مثلا تدخل حاجه زي المان بوكر او كده، دي هتساعدك. لكن غير كده لا، انت لوحدك تماما. والكتاب اللي نجحوا في ده يعني احمد مراد نجح مجهود ذاتي. انت ما عندكش ايجنت، ما عندكش اديتور، ما عندكش شركه بتاعه دعايه ماسكه الشغل بتاعك كدار نشر تعملك
بس هل
انت عايزه؟ مؤخرا ابتدى الموضوع يبقى يحسن. افضل بكتير عن زمان. فبس
السؤال هنا بقى يعني كده، احنا يعني زي ما بيقول كده اللي هو ايه، استقصينا الجزء بتاع ان لازم اتنشر لي بره عشان اعمل فلوس، فتعالي ناخد بقى ايه الاساس. دلوقتي انا عندي في كتب بروح اشتريها عربي بتباع ب 300 جنيه و 400 جنيه و 500 جنيه، واوقات فيهم كتب مش مترجمه، هي اوقات كتب مصريه او مكتوبه ومنشوره من دار نشر مصريه ومسعرها غالي، فما يعني غالي بالنسبه للقراء. أيوه. مش بالنسبه. فانت ككاتبه عامه يعني ككتاب، لما الكتاب بتاعك يكون بيتباع باغلى، هل ده هيحسن من دخلك انت؟
لا برضو.
برضو ليه بقى؟
المكتبه بتاخد كام من سعر الغلاف؟
سعر الغلاف اللي هو سعر الكتاب الواحد
بالظبط. لو انا كتابي ب 50 جنيه، المكتبه على الاقل هتاخد 25 جنيه، 30 جنيه احيانا.
المكتبة بتاخد مثلا نص ال
50%. فالببلشر هياخد كام؟
30% ولا 25%؟
هياخد يعني من ال 50 التانية. هياخد 40 وهيديني 10. تمام. ال 40 دول هيعمل بيهم ايه؟ هيطبع ويحرر ويعمل غلاف وينقل النقل ويودي معارض.
هو يستحق ده النشر.
انت كده كده النشر يستحق الفلوس دي.
حلو.
اصلا انت هتاخد يعني قد ايه؟ هي الفكره بس، هل انت بعت قد ايه؟ انت لو قضيت لي على سوق النشر المضروب
ده عامل لك ازمه كبيره،
هتفيدني ككاتب. بس
هو ليه اللي يمنع ان هو يتقضي على سوق النشر المضروب؟ يعني هم مرميين في الشارع. يعني لو رحنا
تعالى ناخد، انت هتلملي الفرشات دي بس مش هتعرف تجيب
المصدر.
المصدر
دايما المصدر مستخبي.
فدي الأزمة. وانت كده كده مش محتاج ان انت تقضي على النشر المضروب قد ما انت محتاج توعي الناس ان هم ليه ما يشتروش الكتب المضروبة دي، لان لو هي بقت سلعة ما فيش حد بيشتريها مش تبقى موجودة.
صح، لان هي يعني ده مجهود الكاتب، وده بيرجع للأفلام والمسلسلات وكل حاجة يعني. بس الفكرة ان انا حاسس ان انتوا اكتر
ميديا. ولا برضو مش يعني مش الأفلام والمسلسلات، هي وظيفتهم الترفيه. حتى انت يعني محتاج تعمل حملة توعية واضحة وصريحة زي الحاجات اللي كانت بتجيلنا زمان دي عن تنظيم الأسرة والحاجات دي. فانت محتاج تعمل إعلانات تناسب بقى الأشخاص بقى الصغيرين وتوصل لهم ده.
ده هيخليني، فاحنا كده انا بتكلم على حته ان السوق المضروب ده لو اتقضى عليه هيحل لي جزء من المشكله.
هيحل جزء من كبير من كل كل لو انت بقى دور النشر، كمان دور النشر الصغيره كمان بتعاني في ده
اكيد طبعا. لو انت جيتي على المرحله بتاعه بعد ده، احنا بنتكلم على دلوقتي ان كتبك موجوده على منصات زي ستوري تيل وابجد ومنصات اخرى، سواء كانت الاوديو بوك او القرايه المقري ديجيتال اونلاين. فانا سؤالي في الحته دي، انا كواحد ما بحبش، يعني انا بحط نفسي مكان واحد ما بيحبش القرايه، ماشي. اول حاجه ازاي تحببيني انا في القرايه؟ لان في دلوقتي بقى في صنعه جديده اسمها ملخصات الكتب، بيجي لك كده ملفات صغيره فيها 5-6 صفحات عن الكتاب. انا وقت كتير بحس ان الملخصات دي مش بتدي الكتاب حقه، بس هي كويسه كحاجة تخليني لو انا مهتم ب5 صفحات او 6 صفحات اللي قريتهم دول انا اخش اشتري الكتاب. فاهم قصدي؟ فدلوقتي انت لما بتعملي كتابك صوتي او ديجيتال، هل انت التقسيمة بتبقى مربحة بالنسبة لك انت ككاتبة؟
بالنسبة انا يعني اعتقد الصوتي لحد دلوقتي هم بياخدوا حقوق الكتاب مثلا كسنة، مش بالاستماع، مش بالشخص المستمع،
فبيأجروا منك سنة،
فهم بيأجروا من دور النشر، لان الحقوق الصوتية مع الناشر مثلا. انا معي حقوق الترجمة، يعني بتبقى على حسب العقد برضو مع دور النشر. في دور النشر معها بتبقى كل حاجة، بتبقى الالكتروني مثلا تقريبا نسبة الالكتروني بتبقى اكتر، يعني مثلا
بدل ما تاخدي 10%
ما اخد 25% مثلا 30 او كده، فبتبقى نسبتها اكتر. طبعا ده لو فعلا مربح، ان هو موضوع برضو لان انت عندك الالكتروني ما هو متوفر جدا، ان انا انزله.
دخلت دلوقتي دورت على ضحى صلاح على جوجل هلاقي حمل
الاعمال كده. بس فالاسهل بكتير من ده، ان انت زي ما هتقضي لي على النشر الورقي برضو تقضي لي على الحاجات الالكترونيه.
طب اسالك سؤال، هل في مستقبل ليكوا ككتاب في حته ان هو في مثلا منصات بره مصر، عشان هي مش موجوده في مصر، حاجات زي باتريون اللي هو ان انا وناس تانية اقدر اقول مثلا انا بحب ضحى، فانا مستعد ان انا اديها 5 جنيه في الشهر او 10 جنيه في الشهر او 20 جنيه في الشهر في مقابل دعمها. فهل لو في منصات زي دي، لان واضح ان انت كده انت محتاجه القراء بتوعك هم اللي يساعدوكي، مش هتعرفي تحلي النسبه بتاعت الفورمولا بتاعت دار النشر والمكتبه، ومش هتعرفي تحلي الا لو بعتي ملايين من الكتب، فده محتاج ان انت تخلقي سوق كبير جدا من الكتاب.
أنا عايزة أقول لك حاجة يعني وحقيقي بس بجد، أنا فعلا غير مهتمة بالتربح من الكتب الورقية. يعني اللي أنا مهتمة بيه إن أنا أدخل في منطقة الجوائز، عشان دي غير كده هتديني قاعدة جماهيرية أكبر، وفي نفس الوقت مهتمة بإن أنا لو في حاجة تقدر تتعمل فيلم أو مسلسل قصير أو كده، ان انا برضو ان انا ابتدي اعملها وان انا اقدم بيها في مسابقات.
فانت شايفه ان دول حاجتين اهم حاجتين لاي أهم كاتب حاجتين يوصل لهم؟
ان انت توصل، ان انت تنتشر ويترجم لك وتطلع بره. يعني انا فعلا مش لا اعول على السوق المصري او العربي، لكن انا ما بهتمش فعلا باللي يقرا. يعني حتى لو في حد مثلا بيبعت لي يقول لي انا مش لاقي الكتاب بتاعك في المكتبه الفلانيه، بقول له بعت لي العنوان وانا بشحن لك الكتاب، وما عنديش اي مشكله في ايه. بس انا طبعا يعني انا عندي مشكله مع الكتب ان انت تنزل الكتاب بي دي اف او ان انت تجيب نسخه مضروبه، بس في نفس الوقت عادي، لا انا ممكن انا اجيب النسخه وابعتها لك، مفيش مشكله. بس كأنا عايزه ايه، انا عايزه ان انا اكون مقروءه. بس
مش بس مقروءه، انت دلوقتي بتتكلمي على حاجتين انا شايف ان هم برضو مهمين. فكره ان هو انت لو كاتبه لازم تخشي في تاخدي جايزة، لان لو خدتي جايزة هتقدري تكتبي على الكتاب من بره الحائز على جائزة كذا لسنة 2021 او 22، فبالتبعية في المكتبة بتتحطي في حتة واضحة اكتر، بالتبعية على الديجيتال
برضو موضوع المكاتب والحاجات دي كلها تسويق.
يعني ما ده اللي قصدي عليه، ان هو حتة ان انت بتتشافي. فممكن لان مثلا خلينا واقعين، لو انا منتج سينمائي او منتج مسلسلات، هبص كده على الماتيريال، فياما بيجي لي سيناريو اوريجينال مكتوب للسيناريو، او ببص في المكتبه كده فبقول له انا مش هبص على كل المكتبه.
ايوه
انا بحب السيناريوهات اللي هي 100 صفحه، اقل من 100 صفحه دي واقعد اقراها. فهبص على الناحيه بتاعت البيست سيلر واقول له هو الكتاب ده حلو ولا لا. وفي الناحيه الثانيه لو انت لو انا واحد جاي داخل اقرا، فبدل ما اقعد استكشف في المكتبه وادور على حد ايه ده بيست سيلر اجربها. انا وقت كتير انا بجرب البيست سيلر ومحس ان هو
بس مش شرط ان يعني. انت تكون واخد جايزه وتبقى بيست سيلر.
يعني ما دي حقيقه. ما انت ممكن يعني دلوقتي بنشوف انفلونسرز، انا بشوف ده بس انا مش فرحان من ده، ان انت يجي لك انفلونسر ما يكونش عنده زي ما انت قلتي كده في الحته الاولانيه، ان انت بتكتبي عن خبره، فما ينفعش حد مثلا يكتب لي عن الاداره وهو معاش الاداره، فاهم قصدي؟ بس بتلاقيه نشر وناس بتشتري له وطبع 7 10 20 23 طبعا مثلا. فده انا بالنسبه لي برضو بيأثر عليك انت في السوق. هل ده حقيقه؟
هو لو يعني هو لو لو حد قرا واستفاد منه بحاجه تمام، دي استفادتك الشخصيه. ما استفدتش خلاص، ما انت عرفت الشخص ده ان انت ما استفدتش منه ومش هتجيبه تاني. وعلى حسب برضو بتفرق. يعني كتاب عن اداره الاعمال هي ده ليه سوقه وليه قارئ بتاعه، والروايات ليها قارئ بتاعها.
هسألك سؤال مهم جدا هنا. انت شايفه ان الكتاب، يعني بما ان احنا عدينا على كذا حاجه، انت ليه بدات تكتبي فعدينا عليها، عدينا على انت مراحل التطور بتاعتك كتابيا، مراحل ان انت تطلعي بفكره، ان انت تكتبيها ازاي. فدلوقتي احنا بنتكلم على السوق الحالي وسوق المستقبل. انت شايفه ان مستقبليا او الطرق كلها رايحه ناحيه ان انت هتبقي في مكان احسن لان انت كاتبه، فبتواجد منصات زي واتشت واوسن وشاهد ونتفليكس وديزني بلس وكل هذه هم هيعوزوا منك تاني كتير. فهل انت شايفة ان انت كتابيا انت موجودة، بس مستقبلك اكتر هيبقى في الناحية بتاعت تحويل اعمالك للسينما او مسلسلات او افلام؟
هي برضو حتى لو تحولت لسينما لافلام او مسلسلات، فهي تتحول، عارف اللي هي مش برضو مش حاجات مثلا اللي هي اللي بتبيع
هي الارت هاوس اللي هي اللي حتى اللي عامل زي فيلم اسمه مانشستر باي ذا سي، كان جامد جدا، بس من اكأب الحاجات اللي شفتها على كوكب الارض، وكسب جوائز على فكره وباع، بس هو كئيب. بس انا وادر
تلاقي مثلا، عارف اللي هو الفيلم برضو اللي ياخد مثلا 10 جوائز وفي 3 بس اللي شافوه في حياته.
عشان هو كئيب جدا. فانت شايف ان المستقبل شكله عامل ازاي بالنسبه للكتاب عامه وليكي انت كمان؟
انا يعني انا عادي، انا مكمله في طريق الكتابه والتقديم للجوائز وبترجم ويعني عادي، وبكتب برضو الحاجات اللي بحبها، لان انا مش كل الحاجات اللي انا بكتبها بتتجه لناحيه اللي هو الحاجات ما بعد الحداثه وال
يعني ما بعد الحداثه
عارف الحداثه ما بعدها
ما بعد الحدث اصلا حداثه لما قريتها افتكرت المودرن بوست مودرن.
انت بتقرا بتقرا حاجات هاروكي موراكامي مثلا؟
بحاول
ماشي. طيب حاجات، بص، هو ما بعد الحداثه هي شبه الواقعيه السحريه جدا.
الايه؟
الواقعيه السحريه
بتاعت جابرييل غارسيا ماركيز.
بالظبط.
ماشي. الواقعيه السحريه،
الواقعيه السحريه دي ان انت بتبني قصتك على اسطوره او شيء ما خيالي من امريكا اللاتينيه،
خاصة في أمريكا اللاتينية. عندنا في مصر هنا
لا، أمريكا اللاتينية
ما عندناش الواقعية.
أنت بقى ما عندكش أمريكا اللاتينية بس عملت ليش سحر وإذا ببساطة يعني عملت بقى اللي هو الأجواء بقى اللي هي تحس إن هي
فانتاستيكال كده يعني.
بالضبط.
إنها قررت إن هي بطل تسحب الناس للمية ووقعت في حب واحد.
لي أسطورة كده مثلا، بس برضو ما خدتهاش ناحية إيه الرعب والجريمة، خلتها برضو في إيه واقعية يعني.
أنا
بقولك لازم يكون فيها واقعية وسحر.
حلو.
بس ما أنت مش عندك حتة هي أمريكا اللاتينية دي بس.
ماشي.
فدي يعني كده ما بعد الحداثة اللي هي أنت عندك ليه الحداثة اللي بتناقش عموما المشاكل الواقعية والحديثة اللي مشاكل البني آدم بقى، الشخص مع ذاته ومع المجتمع ومع الحواليه. فدي
حاجة الناس زمان ما كانتش بتتكلم في الحاجات دي
يعني. ده كان عندك بقى طيار الوعي، وكان عند يعني بتبقى مدارس يعني كلها مدارس، واللي بيجي عندك البنيوية يجي عندك بعدها التفكيكية يجي.
طب انا بختار الحاجة، بختار انهي مدرسة على حسب مزاجي انا
يعني ككاتب، يعني على حسب انت بتكتب، وبيجي بقى الناقد هو بقى بياخد يقول عليك، يقول لك والله بص انت ما بعد حداثي، انت دي رواية طيار وعي، لا دي رواية مش عارفة ايه يعني كده، يفضل بقى يصنف الاعمال بتاعتك. فانت ككاتب عليك ان انت تكتب، ما تقرفش نفسك بالنقد، انا بس عشان اري فيه ودرست شويه بس، لكن غير كده انت مالكش دعوه بده، انت بتكتب الناس بقى بتصنفك.
لو انت طلب منك انت ترشحي 5 كتب لحد هيبدا قرايه من الصفر او قارئ جديد، هترشحي كتب ايه؟
لو مجموعه قصصيه هرشح مثل الافلام الساذجه لنوره ناجي، صادره عن دار الشروق. لو هرشح حاجة مثلا شوية تكون فيها إثارة وقصة مختلفة ويعني حاجة فكرة جديدة، هرشح 6 أرواح تكفي لله لدعاء إبراهيم دار إبيدي.
عجبني أول الأسماء دي،
جميلة.
لو تنمية بشرية
هرشح الكتاب بتاع فن اللامبالاة اللي كان محمد صلاح بيقراه، عشان الكتاب ده جميل جدا،
هسألك عليه بعد ما تخلص.
وهرشح لو رعب أو إثارة أو حاجة ممتعة، هرشح شرق جهنم لباسم الخشن دار نون.
تاريخ، حاجة تاريخ
كل رجال الباشا
خالد فهم. جامد الكتاب. ليه كتاب فن اللامبالاة لمحمد صلاح قراه؟ يعني حاسس ان دي جزء برضو يعني طريقه حلوه جدا لتسويق كتب مصريين، ان انا اخلي انفلونسرز او ناس مؤثره زي محمد صلاح يمسكوا كتاب بتاعك. لو مسك كتاب بتاعك هيبيع
جدا.
انا اكتشفت ده ان صدفه، كنت بقعد قاعد برا من فتره على ان كان في دور نشر بره بدات تستخدم تيك توك انفلونسرز على هاشتاج بوك توك عشان يسوقوا لكتبهم. فدي استراتيجيه جامده
جدا. جميل جدا.
ليه فن اللامبالاة كتاب تنمية بشرية يستحق ان انت تقريه؟
علشان هو ما بيبعلكش الوهم زي معظم كتب التنمية البشرية. هو بيقولك ان الحياة مش هتخلص من المشاكل، بس انت لازم تختار نوعية المشاكل اللي انت بتتعامل معها.
بس هو الكتاب اللي بعد فن اللامبالاة هو كتاب ان انت هتموت، كتاب صح؟ الكتاب التاني كان اسمه حاجة كده، انت هتموت او حاجة كده.
لسه ما دخلت، بس انا بحب الكاتب جدا،
هو عشان راجل صريح جدا زيادة عن اللزوم
ودمه خفيف كمان.
هل في كتاب تاني تنمية بشرية حقيقي؟
والله هو ده اللي انا يعني كنت قريته ويعتبر استفدت منه، لكن مثلا في كتب تانية انا قريتها وكنت شايفة ان هي هتفيدني بس بعدين طلعت بلح، مثلا اللي هو زي اللي هو ايكيجاي ده، جابانيز لونج،
ده ما فتكش
فور هابي اند. لا هو كان في بس كام حاجة كده كويسة ممكن تبقى انسبايرنج شوية، لكن غير كده كانت حاجات يعني كنت حاسه ان هو زي يعني حد بيكتب خواطره والرحلة بتاعته بشكل غير منظم. وبعدين في جزء كان بيتكلم عن الرياضة اللي كانوا اللي هم الناس الكبيرة في السن دي بتمارسها، وبيفضل يشرح لي اللي هو 1-2-3 هيرفعوا ايديهم ويعملوا مش عارف ايه. فانا
يعني انت
اللي هو انا يعني انا عايزة الزيتون يعني انت بتديني ده، انا ممكن اسيرش على تاشي على يوتيوب وهطلع بس. فيعني انت المفروض بتديني تجربة معينة، فانا ما حسيتش ان انا عشت التجربة دي.
انا عايز اشكرك يا ضحى ان انت ضيفة النهاردة، واتمنى ان انت ترجعي تاني عشان نتكلم على كتاب جديد وعلى تجارب جديدة. وهفكر الناس ان يعني لو انتوا عندكم اي اسئله لضحى او عايزين تتواصلوا معانا بافكار جديده او باشخاص جديده يا ريت تبعتوا لنا. وشكرا جدا ضحى صلاح.
شكرا.